بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى
وعلى آله
أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 23،
فما زال الحديث في كتاب التوحيد، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ذكر المؤلف هذا العنوان، وذكر العلماء مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الغلو في قبور الصالحين يؤول إلى عبادتها من دون الله، وهذا شرك واضح، وهذا شرك واضح. ولذا جاء المؤلف علينا وعليه رحمة الله بهذا الباب، وضمنه بعض الأحاديث الدالة على عنوان هذا الباب. باب ما جاء أن الغلو، الغلو تعريفه هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد سواء كان مدحا أو ذما، سواء كان مدحا أو ذما. الغلو أي غلو يسمى تجاوز للحد، سواء كان يمدح أو يذم، وهنا المراد به المدح، المراد به في هذا العنوان المدح. والقبور لها حق علينا من وجهين، القبور لها حق علينا من وجهين. الوجه الأول ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، بحيث أنه لا يجوز لنا أن نعرضها للامتهان، أن ندوس عليها أو أن نجلس عليها أو غير ذلك. هذا يسمى إيش؟ تفريط. وبالمقابل ألا نغلو فيها. كيف نغلو فيها؟ يعني لا نتجاوز الحد فيها، ألا نبني عليها مساجد، ألا نجعل لها قبب إلى غيره. فالإسلام دين الوسط بين الإفراط وبين التفريط، كما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب عن لأبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. كيف يكون هذا؟ يكون مستوي القبر، يعني غير بارز، لا يختلف عن بقية القبور، يكون مستوي مثل بقية القبور، مثل بقية القبور. هذا هو القبر المشرف، وهو الذي يتميز عن سائر القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني عاليا إلا سويته. هذا أمر. الأمر الثاني قوله في قبور الصالحين. ما معنى كلمة الصالحين؟ كلمة الصالحين تشمل الأنبياء والأولياء والسادة وغيرهم، تشمل في هذا العنوان. فإذا كان هؤلاء لا يجوز الغلو فيهم، فغيرهم من باب أولى، فغيرهم من باب أولى. ثم قال: يصيرها أوثانا، يصيرها بمعنى يجعلها أوثانا. ما هو الوثن؟ هي المعبودات التي لا صورة لها كالقبور والأشجار والأحجار، هذه تسمى أوثان، تسمى أوثان. وقيل الوثن هو الصنم، والصنم هو الوثن، وهذا غير صحيح، لكن الوثن أعم، الوثن أعم من الصنم. ثم قال: يصيرها أوثانا يعني يجعلها أوثانا تعبد. ولذلك استدل المؤلف بعد ذلك بما رواه الإمام مالك في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الإمام مالك إمام أهل السنة معروف، هو مالك بن أنس ابن مالك، كان في المدينة من الأئمة الأربعة المشهورين، ألف كتاب الموطأ، ألف كتاب الموطأ، هو صاحب المذهب المالكي، له كتاب يسمى الموطأ. ما هو الموطأ هذا ولماذا سمي الموطأ؟ هذا كتاب يشتمل على أحاديث، يشتمل على أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، ضمنه هذا الكتاب. سمي الموطأ بهذا الاسم لأنه عرضه على 100 عالم تقريبا، فكلهم تواطؤوا على إجازة هذا الكتاب، كلهم تواطؤوا يعني توافقوا واتفقوا على أن هذا الكتاب كله يعني طيب، فأجازوا الإمام مالك في هذا الكتاب من علماء المدينة. وقيل الموطأ أي الممهد، الموطأ أي الممهد، طبعا هو من أوائل الكتب التي صنفت في الحديث، من أوائل الكتب التي صنفت في الحديث. ولهذا الموطأ، لهذا الموطأ عدة شروح، عدة شروح، منها الاستذكار ابن عبد البر المعروف، فقال روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا فيه تحذير من الشر قبل أن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اللهم، وهنا معنى دعاء يعني يا الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قبره عليه الصلاة والسلام مظنة العبادة، لأنه رسول. وقد وقع بعض الناس في الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات سيقع بعض الناس في الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم، فدعا بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب السؤال هنا، هل استجاب الله عز وجل له هذه الدعوة؟ نعم، استجاب الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، فقبره عليه الصلاة والسلام إلى الآن لا يعبد، إلى الآن لا يعبد ولن يعبد بإذن الله. بعضهم يقول يوجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والناس تصلي إليه، رد العلماء على هذه الشبهة وقالوا على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحيط بثلاثة جدران، والثلاثة جدران هذه مثلثة مائلة، فالذي يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلى القبر، إنما الجدار يعني مائل قليلا، فلا يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي إلى القبلة، لأن لا يعني الصحابة لم يستطيعوا أن يخرجوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي دفن فيه، لأن الأنبياء المكان الذي دفنوا فيه الذي يموتون فيه يدفنون فيه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها دفن في هذا المكان عليه الصلاة والسلام، فلم يستطيعوا إخراجه. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا النص أيضا الغضب، صفة الغضب لله عز وجل. كيف صفة الغضب لله عز وجل؟ هل هي مثل صفة البشر أو غضب البشر؟ لا، غضب البشر يترتب عليه آثار سيئة، إذا غضب الإنسان يترتب على هذا الغضب آثار سيئة، قد يخرج عن الطور، يخرج عن الحد، لكن الله عز وجل يغضب، لكن غضبه ليس كغضب البشر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا غضب الله عز وجل يتفاوت، غضب الله عز وجل يتفاوت، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة: قد غضب ربي غضبا لم يغضبه من قبل، قد غضب ربي غضبا لم يغضبه من قبل. فحتى غضب الله عز وجل يتفاوت، يتفاوت، لكن هل هو كغضبنا؟ لا، لأنه غضب البشر يخرج عن الطور وقد يحصل مفاسد وآثار سيئة، لكن الله عز وجل لا يتجاوز هذه الأمور، ولذلك له غضب يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى كلمة مساجد؟ لها معنيين أو لها ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى مساجد أي يبنى عليها مساجد، بعض الأماكن يبنون على قبور الأنبياء مساجد، وقيل على أنه مساجد بمعنى يصلى عليها، وقيل على أن معنى مساجد يصلى عندها، يصلون عندها الفرائض، وهذه كلها لا تجوز، كلها محرمة، كلها محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مظنة الغلو في الصالحين، يؤدي هذا إلى عبادة القبور، يؤدي هذا إلى عبادة القبور. فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف علينا وعليه رحمة الله الحديث الثاني ولابن جرير. من هو ابن جرير؟ هذا صاحب التفسير المشهور المعروف وصاحب التاريخ الكبير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، وهذا التفسير تميز بأمرين، جمع بين الأثر وبين النظر، بين الأثر يعني أورد فيه الآثار والنصوص عن الصحابة وعن التابعين وعن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه أحاديث صحيحة وضعيفة وبينها، بين بعض الأحاديث على أن هذا صحيح وهذا ضعيف. وثم ذكر ولابن جرير بسنده عن سفيان. من هو سفيان؟ هل هو سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟ قيل على أنه سفيان الثوري، الصحيح على أنه سفيان الثوري، عن منصور أي منصور بن المعتمر، عن مجاهد بن جبر، أفرأيتم اللات والعزى، استفهام، استفهام إنكاري، أفرأيتم اللات والعزى، من هو اللات ومن هو العزى؟ اللات قيل أنه مشتق من شخص كان يلت السويق، شخص رجل صالح كان موجود في الطائف له مكان يلت السويق ويعطيه للحجاج للمعتمرين، يعني يكرم ضيوف الرحمن، فلما مات عبدوه من دون الله عز وجل، فلما مات عبدوه من دون الله عز وجل. وقيل على أن اللات مأخوذ من الله، الله يعني حرفوا اسم الله عز وجل لفظ الجلالة، فقالوا بدل الله قالوا إيش؟ اللات. وهذا نوع من أنواع التحريف اللفظي، تحريف اللفظي للأسماء والصفات. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى من هو؟ قيل على أنه أيضا صنم يعبد من دون الله عز وجل، وهو مشتق من عبد العزيز العزة، فقالوا هذا هو العزى، فحرفوا الاسم العزيز إلى العزى فعبدوا من دون الله عز وجل. هذا في بيان أن هذه يعني أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى إيش؟ إلى عبادة القبور، إلى عبادة القبور. ولذلك أول شرك حصل في الأرض في بني آدم هو عبادة القبور، تذكرون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، تحدثنا عنها وأن هؤلاء كانوا أسماء رجال صالحين فلما ماتوا عبدوها من دون الله عز وجل. وهكذا حصل بعد وفاة إبراهيم عليه السلام، يعني وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون أسماء رجال صالحين، اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى، هذه كلها أسماء رجال صالحين عبدوها من دون الله عز وجل. فالشرك هذا خطير، كما حصل في بداية الأمة، في بداية الأمة البشرية، كذلك حصل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فعبدوا هذه عبدوا هؤلاء الصالحين. قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. الشاهد من هذا على أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادة قبورهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الصالحين، عن الغلو في الصالحين. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن على قسمين، اللعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: لعن من يستحق اللعن فهذا يلعنه النبي صلى الله عليه وسلم كما لعن هؤلاء، ولعن آخر يقصد به الدعاء لهم: اللهم من لعنته أو سببته فاجعلها رحمة له، فاجعلها رحمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن يختلف السياق، فإما أن يلعن من يستحق اللعن، وإما أن تنقلب هذه اللعنة إلى دعوة. وهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذه مسألة: هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ قبل ذلك أحكام الزيارة، الزيارة زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة سنية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية، ثلاثة احفظوها. زيارة سنية: يزور القبور من أجل إيش؟ أن يتعظ، يأخذ العظة والعبرة ويدعو للأموات، هذا جائز. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا جائز. الثاني زيارة بدعية، أن يذهب إلى القبور ويصلي عندها، مهو إليها، مهو إلى القبر، يصلي في المقبرة، يصلي في المقبرة ويدعو للأموات وغير ذلك، هذه زيارة بدعية تؤدي إلى عبادة القبور، بدعة ما يجوز. الزيارة الثالثة زيارة شركية، وهي عبادة القبور، يذهب إلى القبر ليعبد هذا القبر، هذا شرك بالله عز وجل. واضح الثلاثة؟ زيارة سنية، زيارة بدعية، زيارة شركية. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء كما جاء في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة قبور، السؤال هنا: هل يجوز للنساء زيارة القبور أم لا؟ الراجح من كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أيضا على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، لأنه يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة. النساء بطبعهن رقيقات وضعيفات، فإذا رأت القبر قد تصرخ، قد تقطع ثيابها، قد تنوح، قد يحصل شيء من المفاسد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وهنا سؤال ثاني يترتب على ذلك: حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إذا كانت الزيارة لا تؤدي إلى مفاسد، وخاصة هنا الحمد لله في هذه الدولة المباركة هناك رجال بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيمنعون مثل هذا الصراخ، ويحددون أيضا يوم لزيارة النساء الظاهر، وتزور النساء بكل أدب واحتشام ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا لم تحصل مفاسد أو يحصل غير ذلك فيجوز، ولكن الأفضل إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان فيبلغه السلام عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والمتخذين، معطوف على الزائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. عرفنا معنى المساجد، قلنا لها ثلاثة معاني: إما أن يبني عليها، وإما أن يصلي عليها، وإما أن يصلي لها، هذا يسمى مسجد. والسرج، ما معنى السرج؟ الإضاءة، يجعلون عند القبور لمبات وإضاءة معينة ملونة مثلا أو إضاءة، تمام، هذا ملعون صاحبه، إلا في حالة واحدة: إذا كان الدفن ليلا وللضرورة يكون مصباح على قدر القبر، فلا يجوز الإضاءة العامة التي قد يتطور الأمر إلى مفاسد أكبر من كذا. فالعلماء حددوا هذا، قالوا: إذا كان لمصلحة فتكون الإضاءة مخصوصة لهذا القبر حتى ينتهي الدفن، حتى ينتهي الدفن. نعم. الشاهد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المتخذين عليها المساجد، لأن هذا تشمله اللعنة، لأن وضع المسجد على القبر يؤدي إلى عبادة القبر، يؤدي إلى عبادة القبر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وتحل عليه اللعنة، تقع عليه اللعنة، فالإنسان يحذر من هذا الباب. ولا يصلي في مسجد فيه قبور، لا يصلي في مسجد فيه قبور، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور. ثم قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في هذا الباب مسائل. الأولى تفسير الأوثان، وعرفنا الوثن، قلنا الوثن أعم من الصنم. تفسير العبادة، فسر العبادة هي تذلل والخضوع للمعبود، تذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة، لقوله لا تجعل قبري وثنا يعبد. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. النبي صلى الله عليه وسلم ما يستعيذ إلا من شيء يخاف أن يقع، ولذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، في قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الخامسة ذكره، ذكر شدة الغضب من الله، ذكر شدة الغضب من الله، فكما قلنا الغضب صفة تليق بجلال الله عز وجل، وهي تختلف، فيكون يوم الموقف أشد غضبا. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. هذا كما قلنا صنم في الطائف، وكان هذا من أكبر الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني وهذا أدى إلى الغلو في هذا الرجل الصالح فعبدت من دون الله عز وجل. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية أنه كان يلت السويق. التاسعة لعنه زوارات القبور، وذكرنا فيها مسألة حكم زيارة النساء للقبور. العاشرة لعنه من أسرجها، وذكرنا الحكم في الإسراج. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.